بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال رحمه الله: قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم بالدفع عنكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم بالقتل. وقال قتادة: نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخل، فأراد بنو ثعلبة وبنو محارب أن يفتكوا به وبأصحابه إذا اشتغلوا بالصلاة، فأطلع الله تبارك وتعالى نبيه على ذلك، وأنزل الله صلاة الخوف. وهذا الأثر عن قتادة هو سبب النزول، أخرجه الطبري بإسناد صحيح عن قتادة إلا أنه مرسل. وقال الحسن: كان النبي صلى الله عليه وسلم محاصرا غطفان بنخل، فقال رجل من المشركين: هل لكم في أن أقتل محمدا؟ قالوا: وكيف تقتله؟ قال: أفتك به. قالوا: وددنا أنك قد فعلت ذلك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم متقلد سيفه، فقال: يا محمد أرني سيفك، فأعطاه إياه، فجعل الرجل يهز السيف وينظر مرة إلى السيف ومرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ قال: الله. فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشام السيف ومضى. شامه أي أغمده، أدخله في الغمد. شام السيف أدخله في غمده، وتطلق أيضا شام على استل السيف وأخرجه من الغمد، فهي من الأضداد. قال: فأنزل الله تعالى هذه الآية. وهذا عن الحسن، لم أره مسندا، إنما ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه لابن إسحاق ولأبي نعيم في الدلائل، وذكره عن الحسن بمعناه وهو مرسل. وأخرجه الواحدي بهذا اللفظ عن الحسن عن جابر، أخرجه الواحدي في أسباب النزول عن الحسن عن جابر بن عبد الله. وإسناده ضعيف جدا، فإنه من طريق عمرو بن عبيد المعتزلي يرويه عن الحسن عن جابر، وعمرو بن عبيد متروك، والحسن عن جابر منقطع. والحديث عن جابر في الصحيحين بنحو هذه القصة الذي اخترط سيف النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، وليس فيه نزول هذه الآية في ذلك. السبب الأول أنه في بني محارب وبني ثعلبة، إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم، أي هم هؤلاء أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهم يصلون. والثاني أنه في قصة هذا المشرك الذي أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد: وعكرمة والكلبي وابن يسار عن رجاله. ابن يسار هو ابن إسحاق، محمد ابن إسحاق ابن يسار. عن رجاله أي يروي عن رجال من أهل العلم كثيرا في السير. روى ابن إسحاق عن رجال من أهل العلم كما في سيرة ابن هشام. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المنذر بن عمرو الساعدي وهو أحد النقباء ليلة العقبة في 30 راكبا من المهاجرين والأنصار إلى بني عامر ابن صعصعة، فخرجوا فلقوا عامر بن الطفيل على بئر معونة وهي من مياه بني عامر، فاقتتلوا، فقتل المنذر بن عمرو وأصحابه إلا ثلاثة نفر كانوا في طلب ضالة لهم، أحدهم عمرو بن أمية الضمري، فلم يرعهم إلا الطير تحوم في السماء يسقط من بين خراطيمها علق الدم، فقال أحد النفر: قتل أصحابنا. ثم تولى يشتد حتى لقي رجلا فاختلف ضربتين، فلما خالطته الضربة رفع رأسه إلى السماء وفتح عينيه وقال: الله أكبر، الجنة ورب العالمين. فرجع صاحبا فلقيا رجلين من بني سليم، وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومهما موادعة، أي صلح، فانتسبا لهما إلى بني عامر، أي وهما من بني سليم لكن نسبا أنفسهما إلى بني عامر، فقتلاهما. وقدم قومهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون الدية، فخرج ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهم، حتى دخلوا على كعب بن الأشرف وبني النضير يستعينهم في عقلهما، أي في الدية، في دية هذين القتيلين. وكانوا قد عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك القتال وعلى أن يعينوه في الديات. قالوا: نعم يا أبا القاسم، قد آن لك أن تأتينا وتسألنا حاجة، اجلس حتى نطعمك ونعطيك الذي سألته. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فخلا بعضهم ببعض وقالوا: إنكم لن تجدوا محمدا أقرب منه الآن، فمن يظهر على هذا البيت فيطرح عليه صخرة فيريحنا منه. فقال عمر ابن جحاش، عندنا عمر، عندكم عمر أو عمر؟ هل في نسخة عمر؟ فقال أنا، فجاء إلى رحى عظيمة ليطرحها عليه، فأمسك الله تعالى يده، وجاء جبريل وأخبره. خرج النبي صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة، ثم دعا عليا فقال لا تبرح مقامك، فمن خرج عليك من أصحابي فسألك عني فقل توجه إلى المدينة، فقل توجه إلى المدينة. ففعل ذلك علي رضي الله عنه حتى تناهوا إليه ثم تبعوه. فأنزل الله تعالى هذه الآية، وقال فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كما ترى مراسيل كلها، وقد أخرجها بهذا السياق عن هؤلاء أو عن أكثرهم الواحدي في أسباب النزول، وقد أخرج بعضها ابن جرير مفرقة، أخرج أثر مجاهد بإسناد صحيح الطبري وفي اختصار، وأخرج أثر عكرمة بإسناد ضعيف. فهذه ثلاثة أقوال في سبب نزول الآية. قول الأول أن في أناس من المشركين بني عامر وبني بني ثعلب وبني محارب، حين أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الصلاة. والثاني أنها في رجل من المشركين أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث أنها في اليهود في بني النضير حين أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الثالث هو الذي اختاره ابن جرير الطبري وصححه الثعلبي الذي هو أصل تفسير البغوي، أنها في اليهود. قالوا ويدل عليه أن في اليهود أن الله تعالى في الآية التي تليها ذم اليهود، وذكر ما عليهم من الميثاق والعهد الذي لم يفوا به. قالوا فهذه القرينة تبين أن هذه الآية في اليهود، فسياقها يدل على ذلك. والظاهر أن هذه الآية عامة، لأنه لم يثبت سبب خاص فيها، فيما رأينا كلها ضعيفة. فالظاهر أنها عامة، يمتن الله تعالى على نبيه بكل موضع كف أيدي الكفار عنه فيه بعد أن هموا بالمسلمين وبالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في مواطن كثيرة هم بهم الكفار فلم يقدروا عليهم، هموا به ولا يزال في مكة، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، هموا به بعد أن خرج من مكة، قالوا من يأتي بمحمد له 100 من الإبل، هموا به في غزوة بدر وغزوة أحد، هموا به في يوم الأحزاب وأرادوا استئصال المسلمين من الذين في المدينة. أخبر الله أنه كف أيدي المشركين عن المسلمين يوم الفتح، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. وامتن الله عليه بذلك بقوله ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. كف عنه هذا المشرك الذي اختلط سيفه وأراد قتله. إذن مواطن كثيرة هم الكفار أن يبسطوا أيديهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالقتل، فكف الله تعالى أيديهم عنهم. فالآية شاملة لكل هذا، ذكرهم الله تعالى بهذه النعمة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. وهو كما سبق شاملة لكل هذه المواطن التي كف الله تعالى أيدي المشركين عن المسلمين فيها، فذكرهم الله تعالى بهذه النعمة. وفي هذه الآية من الفوائد شرعية التذكير بنعم الله، كما سبق معنا في الآيات التي قبلها، فالتذكير بنعم الله يدعو إلى شكرها، فإن الإنسان قد يغفل عن النعم التي هو فيها، فإذا تذكرها شكرها. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن من نعم الله العظيمة أن يكف عنك عدوك. قد تكون في بعض الأحيان لا تقدر على كف عدوك، ولكن الله تعالى يكفه عنك ويدفعه. في يوم الأحزاب لم تكن عند المسلمين القدرة أن يدفعوا الأحزاب والمشركين واليهود، لم تكن عند المسلمين قدرة على ذلك، ولكن الله كفهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. انظر على خذلان، شهر حول المدينة وما عملوا شيئا. وأرادوا أن يدخلوها فخذلهم الله، وكانوا قد أحاطوا بالمدينة. فمن نعم الله تعالى العظيمة أن يكف عنك عدوك الذي قد لا تقدر على كفه أنت. أيضا في هذه الآية أن المشركين والكافرين يخططون ويدبرون لقتل المؤمنين الصالحين، يهمون بذلك، يدبرون له. أيضا في هذه الآية الأمر بالتوكل على الله تعالى، وأن الله تعالى هو الذي يكفيك إذا توكلت عليه. وإذا ختم هذه الآية بهذا التذكير العظيم: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فتوكل على الله تعالى وهو الذي يكفيك أعداءك. وما توكل أحد على الله تعالى حق توكله إلا كفاه الله تعالى شر أعدائه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله كافيه جل وعلا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.